السادسة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون، أهلا بكم إلى عرض من الأنباء معكم مازن حمود. العناوين: فتح تحقيق في فرنسا في حليب أطفال من لاكتاليس ونسلي بعد وفاة رضيعين. الحكومة الفرنسية تنجو من حجب الثقة طرحها أقصى اليمين وأقصى اليسار بشأن الموازنة. رئيس حكومة لبنان في ضيافة الرئيس الفرنسي في الإليزي لبحث المرحلة الثانية من اتفاقية وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل. الرئيس الأمريكي يرسل أسطولاً عسكرياً إلى مياه الخليج تحذيراً لإيران. العراق يقول إن من بين 150 مسجوناً من داعش الذين تسلمهم من سوريا الأربعاء أوروبيين وكانوا مسؤولين كبار في تنظيم داعش، والحكومة العراقية تدعو الدول الأوروبية لاستعادة مواطنيها في التنظيم. محادثات أمريكية روسية أوكرانية في أبوظبي لوقف الحرب في أوكرانيا. أهلا بكم. بعد وفاة رضيعين في فرنسا بسبب احتمال تلوث حليب أطفال ببكتيريا وسحب كميات كبيرة من صنف حليب جيجوز ونيدال من شركة نسلي وبيكو من شركة لاكتاليس الفرنسية، حثت وزيرة الصحة ستيفاني رست الأباء على توخي الحذر، حيث تسعى الحكومة الفرنسية لطمأنة الجمهور. فقد أعلنت وزيرة الصحة في مقابلة تلفزيونية اليوم الجمعة عن سحب جميع دفعات حليب الأطفال المسحوبة لاحتمال تلوث ببكتيريا، وقد فتح تحقيقان في فرنسا بعد وفاة رضيعين مؤخرا، الأول في بوردو والثاني في أونجي، كانا قد تناولا حليب أطفال مسحوب من إنتاج شركة نسلي لاحتمال تلوثه بمادة بكتيرية، على الرغم من عدم إثبات وجود علاقة سببية بينهما حتى الآن وفقا للسلطات. وبعد شركة نسلي السويسرية، أعلنت شركة تصنيع حليب للأطفال الفرنسية لاكتاليس الأربعاء سحب كميات كبيرة من نوع بيكو في عدة دول حول العالم ومن بينها فرنسا. وفي حديثها إلى الآباء الذين يطعمون وأطفالهم حليبا مجففا، نصحت وزيرة الصحة الفرنسية اليوم بالتحقق مما إذا كان هذا الحليب قد تم سحبه من موقع رابيل كونسو الإلكتروني. كما كان متوقعا، نجح سيباستيان لكورني في تجاوز اقتراحات حجب الثقة التي قدمها اليمين المتطرف واليسار باستثناء الحزب الاشتراكي الجمعة، ردا على قراره تفعيل المادة 49/3 لتمرير الموازنة. وبعد اتهامه بنقض وعده، دافع رئيس الحكومة عن قراره ووصفه بأنه الملاذ الأخير، وبمجرد اعتماد بند الإيرادات لجأ فورا إلى المادة 49/3 مرة أخرى، هذه المرة بشأن بند الإنفاق ومشروع القانون برمته. وقدمت كل من فرنسا الأبية والتجمع الوطني اقتراحات جديدة لحجب الثقة، ومن المتوقع أن تدرس وترفض بالطريقة ذاتها يوم الثلاثاء المقبل. يبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه الأثناء مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في الإليزي اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل واستكمال خطة الحكومة لنزع سلاح حزب الله بعد الحرب. بحسب ما أعلن قصر الرئاسة الفرنسي، وأوضحت الرئاسة أن ماكرون سيجدد موقف بلاده المنادي بضرورة الاحترام الكامل والتام لوقف إطلاق النار من قبل كل الأطراف، كما سيشدد على أن تنخرط السلطات اللبنانية في المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وإعادة بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. قال الاتحاد الأوروبي اليوم إن التقارير الواردة عن فرار مقاتلين أجانب من تنظيم داعش محتجزين في سوريا تمثل مصدر قلق بالغ، مضيفا أنه يراقب عملية نقل المعتقلين إلى العراق. وبدأت الولايات المتحدة هذا الأسبوع بنقل حوالي 7000 معتقل من داعش من سوريا إلى العراق. العراق أعلن اليوم أن بين 150 معتقلا من تنظيم داعش الذين تسلمهم يوم الأربعاء الماضي كدفعة أولى يوجد أوروبيون وكانوا قادة بارزين في التنظيم. رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قال إنه على الدول الأوروبية أن تستعيد مواطنيها الذين انخرطوا بتنظيم داعش. قالت منظمة حقوقية تدعى هارانا، وهي وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة اليوم، إنها وثقت مقتل أكثر من 5000 شخص خلال الاحتجاجات في إيران على غلاء المعيشة، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين الذين استهدفتهم قوات الأمن. وأضافت المنظمة أنها لا تزال تحقق في 9787 حالة وفاة محتملة أخرى. وبحسب هارانا، تم اعتقال ما لا يقل عن 26,852 شخصا. أمام هذا المشهد دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان اليوم السلطات الإيرانية إلى وقف قمعها الوحشي لحركة الاحتجاجات في البلاد. كما قال بدوره أعلن الرئيس الأمريكي عن إرسال أسطول عسكري باتجاه مياه الخليج محذرا طهران. أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم انطلاق المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي، وهي أول مفاوضات علنية مباشرة بين موسكو وكييف بشأن خطة يدفع بها الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وأورد بيان الخارجية الإماراتية أن المحادثات قد بدأت اليوم في أبوظبي ومن المقرر أن تستمر على مدى يومين. وأعرب وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن أمله في أن تسهم هذه المحادثات في اتخاذ خطوات تفضي إلى إنهاء أزمة امتدت لما يقرب من 4 سنوات وأسفرت عن معاناة إنسانية جسيمة. نصل الآن إلى الصفحة الرياضية مع عبد السلام ضيف الله. مرحبا بك عبد السلام.
مرحبا مازن، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
عاد دوري أبطال إفريقيا للأندية للنشاط، والآن تلعب مباراة الأهلي المصري ويونغ أفريكانز. ماذا عن التوقيت والنتيجة عبده؟
بعد أقل من أسبوع من أحداث بطولة أمم إفريقيا بكل أحداثها وأهدافها وتشنجاتها، عادت الحياة إلى مسابقة دوري أبطال إفريقيا الآن اليوم الجمعة للنشاط. والآن كما ذكرت تلعب مباراة الأهلي المصري ويانج أفريكانز التنزاني، نلعب في الدقيقة 36 والتعادل 0-0 يسيطر على هذه النتيجة مؤقتا. إذن الفريقان يتصدران برصيد 5 نقاط لكل فريق.
وكم مضى على المباراة من الوقت؟
39 دقيقة من زمن هذا الشوط الأول، والنتيجة متواصلة 0-0.
نعم، هناك موعد آخر منتظر أيضا الليلة في ذات المسابقة عدو.
يجمع بين ماملودي سان داونز من جنوب إفريقيا والهلال السوداني. هذه المباراة مازن تأتيكم عند 7:00 PM.
طيب، في تونس عبدو أنيس بوجلبان يغادر الترجي الجرجيسي، فمن يكون البديل وكيف كانت نتائج الدوري في دفعته 5 للجولة 17؟
هو سؤال طويل عريض. نبدأ بأنيس بوجلبان الذي غادر رسميا إذن مهامه كمدرب للترجي الجرجيسي ليتفرغ لمهامه الجديدة مدربا للمنتخب الأولمبي التونسي، وسيخلفه المدرب سامي القفسي. وكان الترجي الجرجيسي قد انهزم عشية اليوم أمام شبيبة العمران ب2-0، وفي ذات الجولة دفعة 5 من الجولة 17 نجم المتلوي يتعادل مع مستقبل سليمان، وهدف التعادل لفريق مستقبل سليمان كان في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل من الضائع. والمباراة الأخيرة شهدت فوز اتحاد بن قردان على مستقبل المرسى بنتيجة 0-0.
في الجزائر ماذا في نتائج الجولة 16 وبقية مواعيدها لليوم الجمعة عبدو؟
في الجزائر إذن كما ذكرت تتواصل الآن مباراة أو لعبت أو فاز ترجي مستغانم الأحداث متواترة على أولمبيك أوغبو ب0-0 سجله زبير متراني في الدقيقة 82. أما الآن فتلعب حتى أحين الوقت، الآن تلعب مباراة أولمبيك شلف وبارادو، ويتقدم شلف بنتيجة 2-0 سجلهما إدوارد في الدقيقة 29 وشمس الدين بكوش سجل الهدف الثاني في الدقيقة 49. نحن الآن على مشارف الدقيقة 82. كما تلعب أيضا مباراة أخرى دائما لحساب الجولة 16 في الدوري الجزائري لكرة القدم عند 6:00 ستيف وخنشلر.
شكرا لك عبد السلام. من الرياضة إلى التكنولوجيا، أزمة تطبيق تيك توك بين أمريكا والصين وجدت طريق الحل مع إعلان تيك توك يوم أمس تأسيس مشروع مشترك بأغلبية أمريكية لإدارة أعمالها في الولايات المتحدة، ما يمكن الشركة من تجنب الحظر الذي كان يهددها بسبب ملكيتها الصينية خوفا على الأمن القومي الأمريكي كما قالت الإدارة الأمريكية. وستحتفظ شركة بايت دانس الصينية بحصة 19.9% في المشروع المشترك، ما يجعلها أو ما يجعل ملكيتها دون عتبة 20% المنصوص عليها في القانون، ونسبة 80.10% ملكا للشركات الأمريكية والأخرى العالمية. نواصل معكم تقديم برامجنا من إذاعة الشرق راديو أوريون، ونبقى الآن مع مقتطف من برنامج المشهد المغاربي مع دكتور حسني عبيدي، ويتطرق مع روجي خوري إلى الموضوع التالي: هل تؤثر التوترات بين أمريكا وأوروبا على اقتصادات بلدان المغرب العربي وبالتحديد المرتبطة أساسا بالسوق الأوروبية؟
أولاً هي أزمة غير مسبوقة، لأن في نهاية تهدد علاقة أساسية بين ضفتي المتوسط، وهذه العلاقة هي أسست أصلاً النظام العالمي الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وبالتالي من المؤكد يعني تطور في نهاية هذا الشرخ أو هذه القطيعة كما قال رئيس الوزراء الكندي، وهو تعبير قوي جداً، ستكون لديه تداعيات على أمريكا، تداعيات على أوروبا، ولأن القطبين، لأن الولايات المتحدة وأوروبا لديهم كذلك علاقات مهمة مع دول المغرب العربي، فمن المؤكد أن ستكون تداعيات. ما زال الوقت مبكرا في نهاية لتقييم ما هي هذه التداعيات، لكن لنبدأ بأوروبا. أوروبا هي الشريك التجاري الأول بالنسبة لاقتصاديات المغاربية، ليس فقط للتصدير وإنما كذلك في الاستيراد، ناهيك عن العلاقات الأخرى، العلاقات الإنسانية. الولايات المتحدة الأمريكية علاقتها مختلفة مع أوروبا، لا توجد هناك اتفاقيات شراكة، وأحيانا هي محدودة. لذلك أنا أعتقد دول المغرب العربي ما زالت لحد الآن في موضع الحياة الإيجابي، وإن كانت مثلا المغرب كانت يعني الدولة الوحيدة التي تم استدعاؤها لتكون عضو في المجلس التنفيذي للسلام للولايات المتحدة الأمريكية، وهو في النهاية يقلل نوعا ما من هامش الحركة لدى الرباط، لكن الدول الخمس في النهاية تبقي على نوع من الحياد، لأنها ترى كيف ستتطور الأمور، لكن من مصلحتها أن تبقى العلاقة قوية لنقول مع بروكسل.
ماكرون لا يريد أن يكون في هذا المجلس،
ماكرون لا يريد أن يكون في هذا المجلس، رئيس الوزراء النرويج لا يكون في المجلس، لأنها تعتبر خطر على السلم والعالم والأمن العالميين. يعني هناك منظمة موجودة، منظمة الأمم المتحدة، صحيح هناك قصور، لكن القصور لا يعود إلى المنظمة، إنما يعود على الدول التي هي أعضاء، وخاصة مجلس الأمن. ثم النقطة الثانية، الأمور غير واضحة في هذا مجلس السلام، يعني مجلس التنفيذي للسلام يعني بتذكرة الدخول مليار دولار ثلاث سنوات فقط. ثم النقطة الثانية، أن هذا المجلس عندما أسس حسب بيان مجلس الأمن هناك قرار 2005 يعني يعطي محدودية، وهذه ثلاث سنوات فقط لهذا المجلس، ترامب سيكون هو الرئيس والكلمة الأخيرة تكون له، وأعضاء المجلس التنفيذي ورأيهم هو فقط استشاري، وبالتالي من المؤكد أن فرنسا المعروف عنها تمسكها بالقانون الدولي، المواثيق الدولية، الشرعية الدولية، أن ترفض انضمام إلى يعني منظمة أو مجلس يعني قريب جدا شبيه بنادي خاص للغولف أو التجارة أكثر من فعل منظمة دولية.
وترقبوا المقابلة كاملة مع حسني عبيدي بأكملها عند 8:30 من مساء اليوم. أما الآن فنبقى مع مراسلتنا من تونس سلمى محمد، التي استضافت المهندس والخبير البيئي حمدي حشاد والباحث في المخاطر الطبيعية وخبير الطقس عامر بحبة حول أمطار وفيضانات ضربت تونس أدت إلى تعطيل جزء كبير من مصالح البلاد، كما أدت إلى مقتل عدد من المواطنين.
تونس خلال الأيام القليلة الماضية شهدت معناها تأثيرات منخفض جوي تطورت إلى مستوى عاصفة أطلق عليه من قبل وكالة الأرصاد الأوروبية اسم العاصفة هاري، يعني كانت متسببة في تساقطات مطرية كبيرة وكبيرة جدا ومرفوقة برياح وقوية نوعا ما على مستوى السواحل وكذلك في عمق البحر. ممكن تفسير اللي صار، نرجع لفصل الصيف وين كانت درجات الحرارة مرتفعة جدا في فصل الصيف، وين البحر تجاوز درجات الحرارة متاعه 30 درجة، يعني تقريب كمية الحرارة اللي كانت مخزنة في البحر تأثيراتها قعدت على فترة طويلة ووصلت حتى الآن شهر جنوب. اللي صار يعني كانت هناك كتلة باردة المنشأ تلاقات مع كتلة دافئة فوق البحر الأبيض المتوسط ذات رطوبة عالية، هذا خلاها تقريبا تتسبب معنا في حصول تقلبات جوية لشدناه، واللي تسبب حاليا في سقوط 4 ضحايا وخسائر مادية جسيمة.
وفي المقابل أشار حشاد إلى الجانب الإيجابي لهذه الأمطار الغزيرة، مؤكدا أنها تمثل فرصة لتعويض نقص المياه بعد سنوات متتالية من الجفاف.
أنا أقول التأثيرات الإيجابية أكثر من السلبية، لأن المغرب كتونس وكجزائر تشهد 8 سنوات جفاف، تعتبر سنة رطبة، يعني على الأقل سنة مطيرة جاءت لتداوي نوعا ما أثر أو ندوب فترات الجفاف الطويلة اللي كانت حاضرة لفترة
من. ومن جهة أخرى أفاد الباحث في المخاطر الطبيعية وخبير الطقس عامر بحبة أن البلاد ستشهد منخفضا جويا جديدا ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري يمتد حتى نهاية الشهر، واضحا أن شدته ستكون أقل من عاصفتها ريا.
آخر أسبوع أمطار أخرى، الأسبوع القادم أمطار أخرى، شوفوا نزولات من الغرب إلى الشرق، من الأطلسي نحو إسبانيا والجزائر وتونس، منخفضات على تونس، وربما نسجلوا زوز منخفضات أو ربما حتى ثلاثة منخفضات خلال الأيام القادمة إلى غاية بداية شهر فيفري، يعني نهاية جانفي إن شاء الله بتكون ممطرة بإذن الله، ربما حتى بعض الثلوج على المرتفعات الغربية، والأمطار إن شاء الله بتكون موجودة في عدة مناطق تونسية في أواخر جانفي، زادة ممكن حتى في بداية فيفري، شوفوا منخفض آخر، منخفضات متتالية متوقعة ولكن بتكون سريعة إن شاء الله، وتبقى المفاجآت واردة، وربما تسجل بعض المناطق الشرقية الساحلية الشرقية مرة أخرى كميات طيبة أو هامة نسبيا في جهة الساحل أو جهة نابل أو حتى على سواحل صفاقس. الأجواء بتقعد مفتوحة الأيام القادمة.
إلى هنا تنتهي هذه الفترة قدمناها لكم من إذاعة الشرق راديو ريون، شكرا لكم على حسن متابعتكم، وشكري موصول أيضا لريمون جوان رفقني على الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء في موجز لآخر الأنباء عند 6:30.